السريع.
تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقبل عرض الأسئلة على الشيخ نرجو الاعتذار من الأخوة عن بعض الأسئلة التي خارج الموضوع، أو بعض الأسئلة التي لا تتعلق بالدرس لكثرة الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في علم الشيخ وفي وقته ويسدده في الإجابة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم لنا قاعدة عظيمة أن البيع من العادات، والأصل في العادات الإباحة، فمن ذكرها حتى نوثق ونعض عليها؟
الحمد لله، أكثر العلماء عناية بهذه القاعدة وتقريرا لها وتدليلا عليها وعرضا لمسائلها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهو عظيم العناية بهذه القاعدة ويحكي عليها الإجماع، ويقول: إن من ذكر فيها خلافا إنما أخطأ، وهو خطأ قبيح لو نبه له لتنبه. فهذه القاعدة يذكرها العلماء، ولا سيما علماء القواعد، وقد بحثتها في رسالة الدكتوراه القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، ومن خلال عنايتي بالقواعد الفقهية لأكثر من 28 سنة، أجد أن أعظم من اعتنى بهذه القاعدة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
أحسن الله إليك. يقول: ما هو ضابط العادات في البيوع؟
ما هو ضابط
العادات في البيوع؟
لا، هو ما هو ضابط العادات، لأن البيوع من العادات. قلت لكم البارحة أو قبل البارحة إن العادات ضابطها أن تكون مصلحتها العليا دنيوية، تحصل في الدنيا، مثل اللباس. اللباس عادة لأن مصلحته في الدنيا، البيع عادة لأن مصلحته الدنيوية أن تحصل المال، بغض النظر عن قصدك، تريد تتصدق، تريد، لكن المقصود أن تحصل المال، فهذه عادة. والأصل في العادات عند السلف، بل عند الفقهاء أيضا، الإباحة. والبيوع من العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. فمثلا لا يأتينا قائل يقول: ما الدليل على أن لبس العقال يجوز، أو أن لبس العمامة هكذا يجوز؟ لأننا نقول إنه عادة، هو الأصل الجواز، ومدعي التحريم هو الذي يطالب بالدليل. فإذا جاءنا شخص قال: لبس الطاقية بدون عمامة ما يجوز، نقول: ما الدليل؟ وإلا رددنا كلامه. جاء واحد قال: لبس العقال في الخليج هذا بدعة، نقول: لا بدعة في العادات، ونطالب المحرم بالدليل. وكل قوم يلبسون من ألبستهم ما شاءوا ما لم تخالف الشرع، فإذا خالفت الشرع منعت، مثل اللباس المسبل، الإسبال للرجل، نقول: الإسبال حرام. أو لبس البنطلون الضيق الذي يشتكي من لابسه فإنه حرام، ما يجوز لأنه يخالف الشرع. فالأصل في العادات الإباحة، ومن ادعى تحريما فإنه يطالب بالدليل. فالأصل في البيوع الإباحة، ومن ادعى أن بيعا محرما نطالبه بالدليل. فإن جاء بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل قلنا له الأصل الجواز والإباحة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول حفظكم الله: أرجو أن توضح مسألة العطور المحتوية على الكحول وماذا ترجح عندكم.
أنا أشرت البارحة إلى مثال لمسألة ما حرم ثمنه حرم بيعه، وقلت إذا كنت تعتقد أن العطور التي فيها الكحول محرمة فلا يجوز أن تعطيها لغيرك، ولا يجوز أن تبيعها ولا أن تشتريها، لكن ما حكم استعمال هذه العطور أصلا؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أن الكحول المسكرة إذا كانت في العطور فاستعمال العطور محرم، وقلت الكحول المسكرة لأن الكحول نوعان: كحول كيماوية قاتلة وليست مسكرة، يعني لو شرب الإنسان منها مقدارا يموت ما يسكر، فهذه لا تدخل في مسألتنا، وإنما الذي يدخل في مسألتنا الكحول التي لو شرب الإنسان مقدارا منها لسكر، التي هي خمر كما قلنا. الجمهور على أن العطور التي تحتوي كحولا مسكرة يحرم استعمالها على الرجل والمرأة. لماذا؟ لأن كل مسكر خمر، والخمر نجسة، ولا يجوز للإنسان أن يستعمل النجاسة، وعلى هذا القول يحرم على الإنسان أن يتعطر ويضع العطر الذي فيه الكحول على ملابسه أو على بدنه أو على فراش بيته أو على فراش المسجد، لأنها نجسة. وبعض الفقهاء حكى في هذا إجماعا، ولكنه غير صحيح، أعني الإجماع. والقول الثاني وهو قول بعض الفقهاء من التابعين وبعض أتباع المذاهب أن استعمال العطور التي فيها الكحول جائز، طبعا ما كان عندهم، لكن نحن نبنيه على قولهم في مسألة الخمر، لأن الخمر ليس نجسا، هو حرام لكنه ليس بنجس. والدليل على هذا أنه لما حرم الله الخمر أراق الصحابة الخمر في شوارع المدينة حتى سالت فيها أياما، ولو كان الخمر نجسا لما أراقوه في الطرقات، لأن المسلم منهي عن أن يبول في الطريق، فكيف بأن يعني تهراق النجاسة في الطرقات حتى تسيل؟ فدل ذلك على أنها ليست نجسة. والأقرب عندي والله أعلم في المسألة أنه يجوز استعمال العطور التي فيها الكحول المسكرة، وذلك لوجوه. الأول ما ذكرناه من أن الظاهر أن الخمر ليس بنجس وإن كان حراما. الوجه الثاني أن هذه الكحول تسمى بالكحول الطيارة، بمعنى أنها تكون في داخل العلبة، وبمجرد أن تخرج إلى الهواء تطير، لا تعلق وتبقى الرائحة. فائدة الكحول حتى لا يتعفن العطر في داخل العلبة، وبمجرد أن يخرج إلى الهواء يتبخر هذا الكحول ولا يبقى على البدن ولا على الثياب. وهذا سمعته من خبراء في العطور. وعليه حتى لو كانت الكحول نجسة فإنها لا تضر هنا، لأنها لا تبقى بل تطير. ومع ذلك فأنا أقول من استطاع أن يستغني عنها فليفعل، خروجا من خلاف أهل العلم، فإن الخلاف في المسألة قوي، فالخروج من الخلاف هنا محبوب. فمن استطاع أن يستغني عنها بالأطياب التي لا كحول فيها له ولأهل بيته فهذا خير، ومن استعملها فلا أرى أنه استعمل حراما ولا يتنجس باستعمالها، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول: في حالة أن السلعة تلفت واختلف البائع والمشتري في الثمن، فيكون التقدير حسب سعره في السوق.
نعم.
السؤال: لو كان تقدير السوق أقل من تقدير البائع فما الحل في هذه الحالة؟
هو إذا كان هذا ذكرته البارحة، ويبدو أن السؤال هذا جاء قبل أن أتكلم عن آخر المسألة، لأني قلت إن القيمة أو إن السلعة تقدر بالقيمة، يضمنها بالقيمة، وقلت هنا سؤال عند الفقهاء، وهو إذا كانت قيمة السلعة في السوق أعلى مما ادعاها البائع، البائع قال بعتك هذه السلعة بمئة، قال المشتري لا بخمسين، رجعنا إلى قيمتها في السوق قالوا بمئة وعشرين، هي أعلى مما ادعاه البائع. قال بعض الفقهاء يأخذ قيمة السوق، لكن الأكثر وهو الصواب قالوا لا يجوز له أن يأخذ فوق ما ادعاه، لأنه بنفسه يقول ما زاد عن المئة ليس لي، لأني أنا بعتها بمئة، أنا بعتها بمئة، إذن ليس له الحق أن يأخذ ما زاد عن المئة، وقد أشرت إلى هذا أو ذكرت هذا في درس البارحة. نعم.
أحسن الله إليك. ألا يقال أن الصحابة لم يخالفوا عمر في مسألة التسري لأنه من باب أخذ ولي الأمر بالعزيمة كما في مسألة الطلاق ثلاثة؟
هذه المسألة ليس فيها رخصة وعزيمة، هذه فيها حلال وحرام، فيها حلال وحرام، فكون الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتجون على عمر بالسنة ولو على سبيل الاستفسار، هذا دليل عندهم على أن هذه السنة ليست لازمة العمل، لأن معهود الصحابة أن من خالف السنة يحتج عليه في حضوره أو في غيبته بالسنة إنكارا أو استفسارا، ولم نجد هذا وقع من الصحابة ولا من راوي الحديث، لأن قد يأتي قائل يقول ربما الصحابة الذين سمعوا عمر رضي الله عنه ما عرفوا الحديث، نقول راوي الحديث جابر رضي الله عنه يقول فلما نهانا انتهينا، فدل ذلك على أن هذا الحديث غير معمول به عندهم، ولا بد من علة، وإن لم يظهر تظهر لنا هذه يعني العلة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يدخل البوفيه المفتوح في بيع الغرر؟
البوفيه المفتوح له صورتان: صورة أن يكون الطعام معلوما، أن يكون الطعام معلوما، يقال ادخل وتأكل مقدار كذا من هذه الأطعمة بسبعين، وهذا لا إشكال فيه، وإن لم يكن واقعا كثيرا، يعني يكون فيه ورقة مكتوب فيها مثلا تأخذ من السلطة مثلا مقدار كذا، تأخذ من المعجنات مقدار كذا، تأخذ من السمك مقدار كذا، فهو معلوم، هذا ما في إشكال. والصورة الثانية وهي الواقعة الكثيرة، أن يدفع الإنسان مبلغا معينا ليأكل ما شاء مما وضع، فهنا بعض أهل العلم يقولون إن هنا غررا وجهالة، لأنه لا يدرى كم يأكل، فالمبيع مجهول، فهذا لا يجوز. وعليه فتوى شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله التي انتشرت بين الناس، وهذا مبني على ما ذكرناه، وله وجه فقهي معلوم. ومن أهل العلم من يقول إنه يجوز، وأميل إلى هذا أنه يجوز، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن مقدار الأكل مما عرف بالعرف، يعني بالعرف معروف أن الإنسان يأكل مقدار المعين، قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، لكن بالعرف أن هذا هو المقدار الذي يؤكل بالعادة، ولذلك يقدرون القيمة بما يساوي المأكول في العادة. والعبرة للغالب لا للنادر، ممكن يجي واحد إنسان ما شاء الله يأكل ما يأكل عشرة، لكن هذا نادر، ويمكن يأتي إنسان يأكل نصف ما يأكله الرجل، ولكن هذا نادر، العبرة للشائع. والوجه الثاني أن هذا غرر يسير جرى العرف بالتساهل فيه، لا يؤدي إلى نزاع ولا يؤدي إلى خصومة. والحكمة من منع بيع الغرر أن لا يؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا لا يؤدي إلى النزاع والخصومة، بل جرت عادة الناس بالتساهل فيه ولم يرد نص يمنع منه. ولذلك الأقرب عندي والله أعلم هو القول بجواز البوفيه المفتوح في الصورة التي ذكرناها. نعم.
أحسن
الله. لكن هذا لا يعني أن الذي أفتى بالتحريم ما يعرف، أو أنه كما يعلق بعضهم في الإنترنت هذا يجهل الواقع، بل هذا قول فقهي دقيق أصيل، وإن كنت أرى أنه مرجوح وأن الراجح القول بالجواز. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا اشترطت المرأة على الرجل أن يطلق ضرتها فوافق على هذا الشرط وتم العقد والزواج ودخل بها، فما حكم ذلك الزواج وقد دخل بها؟
هذا في تفصيل. إن كان الشرط في العقد، إن كان الشرط في العقد فالشرط باطل والعقد باطل، وإن كان الشرط للعقد، شرط للعقد وإلا فالعقد فليس فيه هذا، فالشرط باطل والعقد صحيح. فإذا قالوا له نزوجك ابنتنا بشرط أن تطلق التي عندك، قال إن شاء الله، أو قال طيب، ثم جرى العقد بدون اشتراط أن يطلق، فالشرط باطل، ما يلزمه أن يطلق امرأته، والعقد صحيح. أما إذا اشترط في العقد نفسه فالشرط باطل والعقد باطل. طيب ماذا نصنع؟ يجدد العقد. يعني لو جاءني شخص قال: يا شيخ، مكتوب في العقد بشرط أن يطلق امرأة فلانة، قلنا هذا الشرط باطل والعقد باطل. طيب ماذا نفعل؟ هو دخل بها والآن عندها ولد. نقول: ما سبق صحيح، والولد ولده، ولكن الآن يجددان العقد، ما يحتاج إلى أوراق ولا محكمة، الأوراق تبقى كما هي، ولكن بينه وبين الولي يجدد العقد مع شهادة شاهدين، ويفرض أدنى مقدار من المهار. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في مثل هذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل بخصوص النهي عن بيع الجنين في بطن أمه، هل يقاس ذلك في بيض الدجاج؟
من عرف أن في بطن الدجاجة بيضة فليسألنا هذا السؤال. ها يمكن ما يعرف حتى تبيض. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل يجوز أن يضع فرسه عند أحد المرابط والمربط يأخذ منه قيمة الطعام والمكان فقط ووضعها عنده للضراب؟
أعد السؤال.
يقول هل يجوز أن يضع فرسه عند أحد المرابط والمربط يأخذ منه قيمة الطعام والمكان فقط ووضعها عنده للضراب؟
هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. إذا كان ظاهر الأمر الاستئجار لغير الضراب وحقيقة الأمر الضراب، يذهب بالفرس عند المربط ويقول أنا فقط أريد أن يحفظ لي فرسي وأعطيهم أجرة حفظ الفرس، أجرة المكان، والحقيقة أن عنده مربطا وعنده مكان يحفظ، لكن يريد الضراب، ولكن لما نهي عن استئجار الضراب جعل هذا حيلة، فاختلف فيه الفقهاء. والصحيح أن القصود مؤثرة في العقود، فإن كان وضع الفرس من أجل الضراب فلا تنفع الحيلة ولا يجوز، أما إذا كان وضع الفرس لحفظها وكان الضراب تابعا ليس مقصودا في الأجرة بل فعلا وضع الفرس لحفظها عنده فهذا جائز ويكون الضراب زائدا على هذا. وقد اختلف أهل العلم إذا وضع المسلم الفرس عند صاحب الفحل من غير أجرة فنزع عليها الفحل، هل له أن يعطيه هدية ليس أجرة، هل له أن يعطيها هدية بعد أن نزع؟ جمهور أهل العلم يقولون يجوز لأنه ليس من باب المعاوضة، والإمام أحمد في رواية يقول لا يجوز حتى لا يتخذ حيلة، وهذا من فقه الإمام أحمد، يقول لو فتحنا لهم باب الهدية فإنهم سيتحيلون على أجرة الضراب باسم الهدية، وهذا قول وجيه يتفق مع قاعدة الشريعة في سد الذرائع والحيل إلى المحرمات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هل ينطبق تحريم بيع السلعة بواسطة السهم الذي يدور لو كان هذا السهم لهدايا مجانية بعد البيع؟
نعم. يقول الأخ إذا لم يكن هذا السهم الذي يدور على السلعة التي تباع ولكنه على هدايا، السؤال يقول هدية بعد البيع، القاعدة أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الهدية التي لا يدخلها الإنسان إلا بعد أن يدفع شيئا لها أو للسلعة وكان الدخول فيها مخاطرة لا تجوز، مثل يقولون كوبون ولكن هذا الكوبون لا يعطى إلا لمن يشتري. إذا اندفع وحصل على الكوبون، ثم هذا الكوبون يجرى عليه سحب، يفوز واحد، هذا لا يجوز، ونوع من أنواع القمار. لكن إذا كان الإنسان يدفع ثم يأخذ هدية يحصل عليها كل واحد، قالوا اشتري بمئة واحصل على هدية بخمسين، كل من اشترى بمئة يحصل على هدية بخمسين، هذا جائز، لأن هنا ليس فيه مخاطرة، ليس فيه مقامرة. إذا اشتريت بمئة أخذت الهدية بخمسين. لكن إذا قالوا يمكن تأخذ ويمكن ما تأخذ، هذا لا يجوز، ويدخل في باب القمار، يدخل في باب القمار. أما إذا كانت الهدية لا يبذل فيها الإنسان مالا، قالوا خذوا أرقام موزعة على الحاضرين، أرقام موزعة على الحاضرين، والذي يخرج رقمه يأخذ الهدية، هذه الصحيح أنها جائزة، لأن ليس فيها، لأنه ليس فيها قمار. القمار أن تدفع القليل رجاء الحصول على الكثير مخاطرة، وهذه ليس فيها قمار، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: حكم بيع السيارة واشتراط البائع المشتري بعدم ركوبها مدة معينة، شهر أو عام، وإن خل المشتري بالشرط، ما الحكم؟ هل هذه الصورة مثل شرط منع المباح التي سبق ذكرها؟
نعم، إذا اشترط المشتري على أو اشترط البائع على المشتري أن يركب السيارة مدة معلومة فهذا جائز، ولكن يلحظ هنا عدم الإضرار، فإذا كان يترتب على الشرط إضرار بين فلا يجوز، مثل أن يقول بشرط أن أركبها سنة أو أركبها سنتين، هذا يجعل البيع كأنه لم يكن، لكن لمدة ثلاثة أيام، خمسة أيام، شهر، هذا جائز. أما إذا كان فيه إضرار بين فهذا لا يجوز، وهذا أصله كما ذكرنا حديث جابر رضي الله عنه في بعيره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: حكم بيع الناقة الخلفة، ويقول صاحبها أنها تملأ طاسة رقم عشرة، ولما تشتريها يطلع القول غير صحيح.
هذا يشبه التصرية، فإذا كان غشه وقال له إن هذه الخلفة تملأ كذا، وحقيقتها أنها تملأ نصف ما قال، فهذا له خيار التدليس، لأن صاحبها قد دلس عليه، والتدليس قد يقع بالفعل. كانوا يقولون قديما: كما لو حمر وجه الأمة قبل أن يخرج بها إلى البيع يجعلها تجلس عند النار مع النار تحمر خدودها، ثم يخرجها يبيع، اللي يراه يقول ما شاء الله تبارك الله، ويشتريها إذا ذهب بها إلى البيت، وإذا بها مثله. هذا تدليس بالفعل أو تدليس بالقول، كذلك تدليس بالفعل أن يترك اللبن في الضرع، وسيأتي إن شاء الله، حتى يمتلئ الضرع، يمتلئ ثم يذهب يأتي الرجل وما شاء الله هذه الشاحة لوب، ويشتريها. إذا ذهب البيت حلب ملأ الطاسة كبيرة، في اليوم التالي تملأ كاسة، هذا تدليس بالفعل أو تدليس بالقول، فيقول له مثل ما ذكر السائل هذه تملأ كذا فيشتريها، ثم إذا ذهب إلى البيت وجدها على خلاف ما يقول فله خيار التدليس، فله أن يردها. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول حفظكم الله: ما حكم بيع وشراء السباع كالنمور والفهود، لا سيما وقد انتشر في الآونة الأخيرة بغرض الزينة والمفاخرة؟
الصحيح أنه لا يجوز، والمسألة خلافية بين أهل العلم من جهة هل تكون معلمة أو لا تكون، والصحيح أنه لا يجوز بيع الفهود والأسود إلا لمن ينتفع بها، أما من حيث العموم فالصحيح أنه لا يجوز، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله شيخنا على إجابته، ونعتذر مرة أخرى للإخوة لعدم قراءة بعض الأسئلة لضيق الوقت ولتعب الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
تعب كنت ما هو تعبي أنا، تعب أنت وتقول تعب الشيخ.